أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان السلام في اشتراط ترك الأكل والشرب في الصلاة، وقلنا أنه الأكل والشرب يبطلان الصلاة، ثم قال إلا هذا استثناء من حرمة ومبطلية الشرب في الصلاة، يعني استثنى هذا المورد فلا تبطل الصلاة إذا ما شرب المصلي في هذه الحالة. ما هي الحالة؟ قال إلا في الوتر، يعني في ركعة صلاة الوتر، يعني الركعة الأخيرة من جملة صلاة الليل. قال إلا في الوتر لمن يريد الصوم، كما ورد في روايات تذكر أنه يجوز لمن يريد صوم يوم غد وهو عطشان وأمامه الماء أن يشرب ويرجع إلى موضع القطع من دون أن يستلزم منافي آخر. قال لمن يريد الصوم وهو عطشان فيشرب إذا لم يستدعي، يعني الشرب منه حينئذ لم يستدعي الشرب منافيا غيره، يعني غير كونه شرب، اعتبار هو الشرب نفسه منافي، الشرب هو لا يخفى عليكم هو منافي للصلاة، لكن ما عدا الشرب أكو منافي آخر كاستدبار القبلة كضياع أمر آخر من شرائط الصلاة، إذا لم يستدعي منافيا آخر ماكو مشكلة، نفس الشرب لا يكون منافيا لأجل الدليل الخاص. قال بعد وخاف، يعني خاف هذا المصلي، هذا شرط جديد في تجويز الشرب حينئذ، وخاف يعني المصلي فجأة الصبح، يعني ما عنده مجال، بحيث إذا كمل صلاة الوتر ما يأمن أنه يلحق يشرب مي قبل صلاة الفجر، فيخاف أن يفاجئه الفجر قبل أن يكمل، يعني مجرد أن يكمل الصلاة هو يتوقع أن يدخل عليه الفجر، فشي يسوي؟ يجوز له أن يشرب أثناء الصلاة. قال وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه، يعني غرض المصلي منه، يعني من الوتر، عليكم السلام ورحمة الله، يعني خاف فجأة الصبح قبل أن يكمل غرضه من الوتر. هو شنو غرضه؟ غرضه هو الدعاء والأعمال الواردة، فقال أنا إذا أكمل أعمالي هذه في صلاة الوتر، الدعاء المعين الاستغفار وما شاكل، أخاف مفاجأة الصبح فيشرب في الأثناء. عليكم السلام، عليكم السلام. قال ولا فرق فيه، يعني في الصوم الذي يجوز له لأجله أن يشرب الماء المصلي، ولا فرق فيه بين الصوم الواجب والصوم المندوب، كل ذلك ليش للإطلاق، الرواية مطلقة. ثم قال واعلم أن هذه المذكورات، يعني المنافيات اللي تقدم الكلام عنها، منافيات الصلاة، هذه منافيات الصلاة، واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي، عليكم السلام، إنما تنافي وتبطل الصلاة مع تعمد هذه المذكورات، هذا عند المصنف مطلقا وبعضها إجماعا. إذن فهذه المذكورات الأكل والشرب والتكتف والمطالب اللي تقدمت تنافي الصلاة في حال تعمدها، وهذه المنافات، منافات للصلاة حال التعمد إجماعي، في بعضها إجماعي، زين والبعض الآخر، يقول في بعض الآخر ما مو إجماعي، لكن المصنف عنده مطلقا، يعني عند كلها عند المصنف مطلقا، يعني من دون تفصيل، من دون فرق بين بعضها دون بعض، لكن إذا لاحظنا كلام الفقهاء، لا، الفقهاء يقول هي الإجماع وقع على بعض، أن بعضها يبطل الصلاة فقط مع التعمد، أما البعض الآخر فلم يذكروا أنه تبطل الصلاة فقط مع التعمد، ربما مع التعمد والسهو والنسيان. المصنف لا، عند كلها تبطل الصلاة مع التعمد، لهذا قال إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقا، يعني بدون تفريق، بدون فرق بين بعض وبعض، ما يفرق المصنف، لكن عند غيره وبعضها يكون إجماعا، أمر إجماعي، نعم البعض يعني المنافيات، بعض المنافيات اتفق الفقهاء انه هي مبطلة فقط في حال التعمد صارت الاجماع، اما غيرها لم يكن هناك اجماع. نعم عندي مصنف ويذهب الى هذا الرأي، لهذا يقول الشارح عند المصنف المطلقة. عليكم السلام ورحمة الله. زين اشكال حاصل هذا الاشكال مطلقا ليس بقيد، هو اطلاق عكس التقييد. لا مراده بمطلقا يعني ما يشمل جميع المذكورات، لا يفرق بين بعضها وبعض، بخلاف باقي الفقهاء. باقي الفقهاء يقول لا، ليس كل المذكورات هي مخصوصه بالتعمد، بعضها عليكم السلام هي التي مخصصه بالعمد، اما غيرها لا يشمل حتى العمد والساهي والناسي والغافل. عليكم السلام ورحمه الله. زين لماذا المصنف لم يقيد هنا؟ لماذا لم يقل المبطلات المذكورة هي تبطلها مع التعمد؟ وانت تظهر كلام الشارع ان هذه المذكورات تبطل الصلاة فقط مع التعمد عند المصنف. لماذا لم يقيد ان الضحك مبطل مع التعمد، البكاء مبطل مع التعمد؟ ليش ما قال قيد مع التعمد؟ ما هو الجواب؟ قال وانما لم يقيد، يعني المصنف هنا يعني في كتاب اللمعة لم يقيد في حالة التعمد، لم يقيد أن المذكورات تبطل الصلاة مع التعمد. لماذا؟ قال وإنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه، يعني اشتراط المصنف تركها، يعني ترك المذكورات. هو بمجرد أن قال يشترط ترك كذا وكذا 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 نفس قوله يشترط ترك الضحك، نفس قوله يشترط ترك الضحك، يشترط ترك البكاء، هذا إشعار بأنه يعتبر التعمد في حال الترك. يعني يريد أنه إذا أنت أتيت بها متعمدا تبطل صلاتك، أما سهوا ما تبطل. ما فهمتمه؟ المصنف يقول يشترط ترك القهقه. زين إذا واحد ضحك من دون تعمد تبطل صلاته لما تبطل مثلا؟ أي مثال آخر يجب بالكم، ما بيناقش حتى لا يصير نقاش في المثال. عندما يقول المصنف يشترط ترك كذا من هاي المذكورات، هو ما قيد بالتعمد. الشارح يقول لا، هو من قال يشترط هو قيد بالتعمد. يقول له شلون؟ هو قال يشترط ترك القهقه، ما قال متعمدا. يقول لا، هو نفس قوله يشترط يتضمن العمد. يقول منين شلون هاي السر؟ قال هكذا. شلون؟ فإن ذلك، ذلك شنو؟ يعني اشتراط الترك، نفس اشتراط الترك شو يقتضي؟ يقتضي التكليف به، يعني بترك المذكور. هو قال يشترط ترك، فإذا الشرط هو تكليف، مو صحيح؟ إذا كان تكليف، التكليف منوط بمن؟ منوط بالعالم الملتفت، لو يشمل حتى الناسي والغافل. مفروض الملتفت، إذا فالناسي والغافل بعد يكلف بهذا الشرط؟ ما يكلف، فإذا بنفس قوله يشترط ترك المذكورات نعلم أن الناس يشبه ما مشمول. إذن فهذا معناه أن التقييد بمن؟ تقييد بالعمد لكن بصورة غير مباشرة، لم لا يلتفت إليها إلا بذكاء خاص وبالتفات خاص. قال فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقف، يعني هذا التكليف على الذكر، لأن الناس غير مكلف. واضح أن الناس لا يتوجه إليه التكليف مباشرة. واضح العبارة؟ زين الناس يستمر ما يتوجه التكليف حتى عندما يتذكر، أم أنه عندما يتذكر يوجه له التكليف؟ الجواب نعم، هو لا يكلف ابتداء واستمرارا، فقط ابتداء، فقط لهذا قال ابتداء، لأن الناس غير مكلف ابتداء. أما استمرارا لا، استمرارا إذا تذكر لا يجب عليه أن يتوجه إليه التكليف عن حينئذ، ويجب عليه الامتثال مرة أخرى. إذن المذكورات كلها المصنف شنو؟ المصنف ظاهر عبارة أن المذكورات كلها لم يقيدها بحالة العمد. آسف هي مقيدة، هي مقيدة بحالة العمد، هي مقيدة بحالة العمد، والدليل هو شنو؟ والدليل هو الاشتراط. ثم قال نعم استدراك من الشارح، الشارح يقول مو كلها بالدقة، هي مو كلها لا تقيد، مو كل العفو تقيد بالعمد، بعضها يحتمل تقييده بالعمد ويحتمل شموله حتى ويحتمل عدم التقييد. شنو يا هو البعض؟ قال نعم استدراك، نعم الفعل الكثير، بس خصوص الفعل الكثير. احنا قلنا احد المفضلات هو الفعل الكثير، ما حل صورة الصلاة. الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد، لكن هنا عبارة اللمعة مو يمنع، عبارة اللمعة ظاهره انه قيدها بالعمد، لكن في كتبه الاخرى شو رأيه شو مو واضح، مرة يقيدها بالعمد، مرة يقول شاملة للساهي، مرة يقول مو شاملة للساهي، لكن هنا في كتابه شنو قيدها بالعمد هنا في محل بحث. لكن الشارح اللي يذكر رأيه في كتبه الاخرى يقول نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد. لماذا ربما؟ يقول لأنه أطلقه، يعني أطلق مبطلية الفعل الكثير. شنو أطلقه؟ أطلقه يعني يجعله شامل المن للعامد والإلمن ولغير العامد، هذا معنى الإطلاق، شامل للعامد وغير العامد. لأنه أطلقه يعني أطلق مبطلية الفعل الكثير. وين أطلقه؟ في البيان، هذا واحد. ونسب التقييد، تقييد بأي شيء؟ بالعمد. ونسب التقييد يعني تقييد مبطلية الفعل الكثير في كتاب الذكرى نسبه المن إلى الأصحاب، وفي الدروس يعني نسب التقييد بالعمد المن إلى المشهور، وفي الرسالة الألفية جعله يعني جعل الفعل الكثير من قسم المنافي شنو مطلقا، مطلقا يعني شنو يعني سواء كان من بعمد أو بسهو. وزين وهنا شنو رأيه هنا في هذا الكتاب؟ هنا تقييد أو إطلاق؟ شو تقولون؟ تقييد، احنا قلنا تقييد بمن؟ بالعامد. يقول ولا يخلو إطلاقه هنا يعني في اللمعة، لا يخلو هذا الإطلاق من دلالة على الإطلاق وعلى التقييد على القيد. ليش؟ يقول إلحاقا له، يا له يعني للفعل الكثير بالباقي، يعني بباقي المذكورات المبطلة. شلون؟ لأنه هي كلها جاية في سياق واحد، المذكورات كلها في سياق واحد، وإحنا قلنا أنه كل المذكورات مقيدة عند المصنف بالعمد، والفعل الكثير هو حالة من حالها مقتضى السياق أن يكون شنو؟ أن يكون أيضا مقيدا، وإلا من الفاحش أن واحد في سياق واحد بعضها مطلق وبعضها مقيد وما أشير. لا، أنا نقول لك أكرم زيدا عمرا خالدا بكرا، فالمفروض زيد واحد من أسهم يكرم حالة حال البقية، أما أنا أقول لك لا زيد يكرم في حالة والبقية مطلق إطلاق من دون ذكر، هذا شنو؟ هذا خلاف المتعارف يعني. فبالنتيجة بما أنه باقي المذكورات كلها مقيدة بالعمد فهذا أيضا مقيد بالعمد، فأنا مقصود بقوله من دلالة على القيد إلحاقا بالباقي، واضح المطلب؟ ثم قال نعم لو استلزم الفعل الكثير، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا استلزم انمحاء صورة الصلاة رأسا فوجه البطلان شنو؟ توجه البطلان أيضا، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم. مقصود بالأصحاب أطلقوا الحكم يعني شنو؟ يعني أطلقوا الحكم بما يشمل حالة العمد وحالة السهو، ولم يقيدوا شنو بواحد منهما، لا العفو اطلاق، لا الاطلاق بالمنحاء الصورة وعدم منحاء الصورة، لكن الاصحاب اطلقوا الحكم، اطلقوا الحكم يعني لم يقيدوا بحالة المنحاء الصورة وعدم منحاء الصورة. هاي ظهر العبارة في العبارة كلها مسمومة لشوانها. يقول نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا استلزم انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان. شنو الفعل الكثير؟ شنو يبطل الصلاة تدريجا لو رأسا؟ نقول أكثر من رمين الفعل الكثير يبطل الصلاة رأسا إذا صدق عليه فعل كثير، أما لو وزعه وزع للفعل الكثير على الركعات قلنا هذا يبطل الصلاة لما يبطلها، تذكرون؟ قلنا إذا مثلا لف الإمامة بالركعة الأولى شوية أخذ شوية، إنه بالركعة الثانية لفها أكمل. نفس ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يجعل أمامة كذا، هذا الفعل الكثير هو لازم لابد أنه يبطل الصلاة رأسا، ما عندنا فعل كثير يبطلها مو رأسا. الفعل الكثير إذا كان يؤتى يعني تقدم أنه يشترط في الفعل الكثير حالة الموالاة، أما مع عدم الموالاة هذا ما يبطل الصلاة. فهي عبارة مو واضحة، حتى كثير من الشراح يشكل على شارح اللمعة أنه غريب هذا من الشارح، لأن الفعل الكثير دائما يوجب انمحاء الصورة، أما إذا لم يوجب انمحاء الصورة هذا ما يبطله، ما ليس داخلا في محل البحث. ثم قال السابع من شرائط الصلاة، يعني ناسيا، اي حتى ناسيا، هو احنا انحاء الصورة ما ترتبط بالناسي والعامل، انحاء الصورة امر عرفي ما ترتبط بالناسي والعامل. قال السابع من شرائط الصلاة يعني الاسلام، فلا تصح العبادة مطلقا، مطلقا يعني صلاة او صوم او اي عبادة، لا تصح العبادة منين؟ لا تصح من الكافر، يعني قصدت سيأتي من الكافر، فلا تصح العبادة مطلقا منين؟ من الكافر. قال الشارح فلا تصح العبادة مطلقا، يقول فتدخل، الشارح يقول فتدخل، يعني فتدخل في العبادة التي لا تصح من الكفار، تدخل يا هي تدخل العبادة التي لا تصح من الكفار، تدخل الصلاة من الكافر مطلقا. مطلقا شنو معنى؟ يقول معنى مطلقا يعني وإن كان مرتدا مليا أو كان مرتدا فطريا، هذا بيان الإطلاق. مطلقا يعني جميع أنحاء الكافر، سواء كافر أصلي أو كافر مرتد، المرتد سواء كان مرتدا فطريا أو مرتدا مليا، ما دام اسمه معنون بعنوان الكافر فصلاته شنو؟ صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه يشترط في الصلاة قصد القربة، والكافر يمكن أن يقصد القربة؟ لا يمكن له أن يقصد القربة، لأن قصد القربة هو فرع توجه الأمر، والكافر لا يعتقد بوجود أوامر، أصلا لا يعتقد بوجود شارع مقدس ويعتقد بوجود الله، فكيف يعتقد أن صلاة الظهر واجبة؟ فإحنا نقول له صلي الظهر قربة إلى الله، يقول شنو معنى قربة إلى الله؟ نقول له يعني باعتقاد أكو أمر صادر من الله يقول لك صلي الظهر، يقول أنا أصلا لا أؤمن بالله، وحتى لا أؤمن بالله ما أؤمن بالإسلام، ما شلون؟ فهذا شلون بعد يقصد القربة؟ يمكن له أن يقصد القربة؟ لا يمكن. لهذا يقول الشارح نعم فتدخل الصلاة من الكافر مطلقا وإن كان مرتدا مليا أو فرعيا. ثم قال وإن، هاي الواو وصلية، يعني العبادة لا تصح من الكافر حتى وإن وجبت عليه كما هو قول الأكثر، خلافا لأبي حنيفة حيث زعم، يعني هذا أبو حنيفة، أنه يعني الكافر غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها. يقول الشارح وتحقيق المسألة في الأصول، هناك خلاف، مو خلاف عندنا في الحقيقة، احنا متفقين، لكن خلاف أبو حنيفة قالت الخلاف هو هكذا المطلب، أن الكافر أو سؤالين، الكافر أول المكلف بالفروع لما مكلف، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا صلى صلاة تنقبل لما تنقبل. أما السؤال الأول الكافر مكلف بالفروع لإطلاق أدلة الواجبات، أدلة الأحكام مطلقة، لم تقيد، لم تقل أدلة الأحكام يا، يعني لم تقل فقط أنتم أيها المسلمون يجب عليكم الصلاة، هناك آيات تقول يا أيها الناس، ايش تعبر يا أيها الناس وغيرها، هاي يفهم منها أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، بين المسلم والكافر، بين الجميع، نعم يستثنى حالات غير البالغ، شنو الموانع معينة، لكن الكافر ليس الكفر من موانع التكليف، وإلا يمكن لشخص أن يكون كافرا بعد ما يتكلف، لا الكفر ليس من موانع التكليف، يشمل الكافر كما يشمل المسلم. إذا عرضنا هذه المقدمة تجي إشكال آخر، إنه هو إذا هو مكلف، يعني هذا الكافر مكلف بالصلاة، يقول إيه صلاة، ويستجب الصلاة، وجوب الصلاة شامل لمن؟ للكافر. فهذا إذا مات على هالوضعية هاي يحاسب يوم القيامة ليش ما صلى؟ زين إذا أسلم، لا إذا أسلم أكو قاعدة تقول الإسلام يجب ما قبله، شو شلون؟ يعني أكو رحمة خاصة، وإلا هو المفروض يصلي، صار 40 سنة المفروض يصلي، اليوم أسلم 40 سنة المسحب، مو معنى التكليف مو شامل، لا هو كان شامل، لكن من رحمة الله أن الإسلام شنو يجب ما قبله. هذا طبعا نشع الكافر الأصلي، ما نشع المرتد، لا المرتد غير شيء، بس الكافر الأصلي ينمسح عن الأستاذ. قال إذا أسلم، إذا كفر قلنا إذا مات كافر قلنا، زين سؤال ثاني، هسا اللي مسلم أنت قلتوا ينمسح عليه ذاك، بس معناه كان مكلف ومسح عليه التكليف، والكافر إذا مات كافرا، إذا مات كافرا يحاسب، زين إذا هو لا ما مات كافر هو أو لم يموت بعده، هو فهم القصة، قال أنا إذا موت كافر يحاسب، هو أرض أصلي، أرض أصلي بس أبقى كافر، نقول له إذا تصلي تبقى كافر صلاتك هم مقبولة، وما فهمنا، لا أنت تخلوني أصلي ولا تقولوا التكليف ما يشملك، التكليف يشملني، ومع هذا إذا أصلي بصلاتي باطلة، نقول نعم، التكليف يشملك. وإذا صليت صلاتك ما تنقبل، أبو حنيفة سمع الحكي هذا قال مزه، قال إذن أكو خلل بالمقدمتين. أبو حنيفة يحكي، أبو حنيفة يقول ما دام إحنا من قلنا له تجب الصلاة لازم نقبلها منه، لأن إذا قلنا له تجب الصلاة يكون يصلي، أما إذا قلنا له تجب الصلاة وبنفس الوقت إذا صليت ما تقبل من عندك، هاي مفارقة، هاي مغالطة يقول أبو حنيفة. فلهذا ذهب أبو حنيفة إلى أن أكو خلل بالمقدمة الأولى، فذهب أبو حنيفة إمن إلى القول بأن الكافر أصلا ما مكلف بالصلاة، لأن إذا كلفنا بالصلاة يكون نقبلها منه، لأن هذا تكليف بغير المقدور، واجب عليك الصلاة وإذا صليت ما نقبلها منه لأن أنت ما عندك قصد الطلبة. هذا تناقض عند أبو حنيفة، هذا رأي أبو حنيفة. علماء أنا شي يقولون، يقولون لا، أكثر من مرة وضحنا قاعدة أنه ترك أنه الوقوع بالاضطرار بمحض الاختيار، هذا اضطرار له اختيار، إنسان يوقع نفسه بالاضطرار لكن بمحض إرادته، هذا مختار له مضطر. هو صحيح ما يقدر يصلي حالة كونه كافرا، لماذا؟ لأنه إذا صلى حالة كونه كافرا لا يمكن أن يقصد التقرب، صحيح، ولكن هذا الاضطرار هو الذي أوقع نفسه فيه، لأن الإسلام مقدور له أو غير مقدور له، الإسلام مقدور له. فنحن عندما نقول له صلي وإذا صليت يجب عليك صلاة، نريد منه ماذا؟
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ.
الله
نريد منه ماذا؟ نريد منه أن شنو؟ أن يسلم، لأنه الإسلام مقدور عليه أو غير مقدور عليه بالنسبة له، يقدر يستطيع أن يسلم، فإذا أسلم راح شنو؟ يستطيع أن يصلي صلاة مقبولة. هو الذي أوقع نفسه بالإضطرار بمن؟ بمحض اختياره، ونفي الاختيار بالاختيار لا ينافي شنو؟ لا ينافي الاختيار، فهو مضطر او مختار. اذا صار لا يقال ابو حنيفه يقول لا صار هذا مضطر، هذا منفع عن التكليف، لا، هو يستطيع ان يصلي صلاه مقبوله اذا ما اسلم، لان الاسلام مقدور عليه وغير مقدور، مقدور عليه، اذا لماذا لا يسلم؟ فهذا في الحقيقه لا يعامل معامله المختار. يقول الشارع تحقيق المسألة في الأصول، يعني في أصول العقيدة، يعني قصد العقائد مو قصد أصول الفقه. قال والتمييز، يعني هاي عطف على الإسلام، يعني الأمر المعتبر في صحة العبادة أيضا التمييز، يعني أن تميز، يميز الإنسان المصلي العبادة الواجبة من المستحبة، يميز الشرط من الركن، الواجب من الآخر، هاي التمييز، معرفة أجزاء الصلاة. قال بأن يكون، يعني للمصلي له قوة يمكنه بهذه القوة معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل، ويقصد بسبب هذا التمييز يقصد فعل العبادة، فلا تصح يعني العبادة والصلاة من المجنون والمغمى عليه، لأن ما يقدرون يميزون أصلا، فكيف يصلي وكيف يقصد القربة. قال والصبي غير المميز لأفعال الصلاة أيضا لا تصح منه الصلاة، لا تصح الصلاة من الصبي غير المميز. طبعا تعبير صبي مميز وصبي غير مميز هذا تعبير اصطلاح من الفقهاء، وغير وارد هذا الاصطلاح في الروايات في شيء، يعني الروايات لم تذكر مميز وغير مميز، هذا اصطلاح خاص بالفقهاء. مراد بالتمييز اجمالا الصبي المميز، مراد بالصبي المميز اجمالا هو القادر على معرفة ما يستحسن وما يستقبح، وكونه يفهم ما يفهمه الكبار، وهذا حكي، هذا الكلام مشكك، يعني ليس متواطن، ليس له حد واحد، فأولا يختلف باختلاف ما يطلب التمييز به، هاي خلوه في ذهنكم، يعني ما عندنا صبي مميز مطلقا، الصبي المميز يختلف باختلاف التمييز، يعني صبي مميز في الصلاة غير الصبي المميز في كتاب البيع، غير الصبي المميز لما نحكي على مسألة تغسيل الموتى وغيرها، واضح انه اكو صبي مميز في الحج، اكو صبي مميز في التجارة، أكو صبي مميز في الصلاة، أكو صبي مميز في التقليد، ياهو أخفها، أخف وعلى التقليد، يعني قد يكون بعض الصبيان يفهم فكرة التقليد، يقولوا لأنت صبي مميز في مسألة شنو؟ في مسألة التقليد، أما في مسألة الحج ودقائق الحج ما يفهمها، فيقولوا لأنت غير مميز بالنسبة للحج، أنت مميز بالنسبة للتقليد. زين، نفهمك الصلاة يفهم صلاة، بس ما يفهم تجارة، لأن الصلاة تقرب سهلة، لكن التجارة تجي لها شطارة، تجي لها معاملة، تجي لها مساومات وكذا، وحالة عدم الغش، ويعرف لا ينخدع لا ينغمن، هذا ربما صعب على بعض الأطفال بعض الصبيان، فشي يقولوا له؟ يقولوا له أنت بالنسبة للبيع والشراء لست صبيا مميزا، لكن بالنسبة للصلاة أنت صبي مميز. زين، بحث العورة أيضا يقولون المرأة لا يجوز لها إظهار كذا بدنها للصبي المميز مثلا، وأما الصبي غير مميز هم يختلف. أكو صبي مميز بالنسبة للعورة يعني يعرف عورة، يعرف هاي مستقبحة، يعرف هاي فشي عيب يطلع ماشي، هذا صبي مميز بهاي المثل. لكن مو بالضرورة هو نفسه يكون، مو بالضرورة هو نفسه صبي مميز وين؟ بالتجارة أو بالصلاة. هاي خلوها بدينكم. أكو بعض الناس يتصور إذا مميز مميز بكل شيء، لا ما فيش قاعدة. كل تمييز يعني في مورد يختلف عن المورد الآخر. نعم هناك مرحلة من مراحل العمر يعبر عنه بالمراهق، هذا المراهق اللي يكون واصل لمرحلة عمرية قريبة على البلوغ، لا هذا ربما قد يقال بالملازمة أنه هو مميز في جميع الموارد. في استفتاء لمكتب السيدس الثاني سئل هذا السؤال: ما هو ضابط تحديد الصبي المميز عن غيره؟ فأجاب: تختلف موارده. هو نفس الجواب مالي، أن الفكرة ما عندنا قاعدة عامة. ما طبعا أيضا لا يخفى عليكم ما في تحديد بالسن، يعني بداية السن المميز تحديد بالسن بالبداية مو واضحة. نعم أكو قلت لك مراتب متيقنة، لكن ما أقول لك 7 سنوات 8 سنوات يختلف باختلاف متعلق التمييز. قلت لك بعض المواضع واضحة التمييز بها، بعضها صعب جدا وبعضها صعب حتى على الكبار، فضلا عن الصبيان، من قبيل تفاصيل الحج، من قبيل البيع والشراء. واضح؟ أنت ربما تروح أنت أحكي عن أنا مثل أنا بالغ وكبير وكذا، ربما طفل عنده خبرة بالتجارة يغلبني. واضح؟ طفل عنده خبرة طويلة بالتجارة يغلبني أنا. ليش؟ إن هاي ناشئ من تمييز، قوة تمييز عنده في هذا المولد. على كل حال يقول غير المميز لأفعالها بحيث لا يفرق. احنا اما غير المميز هذا الصلاة باطلة. ليش؟ بحيث لا يفرق بين ما هو شرط في الصلاة وما هو غير شرط، وما هو واجب وما هو غير واجب. اذا نبه عليه احنا حتى مع التنبيه، حتى اذا سألنا شنو هذا الشرط ولا مو شرط، يقول ما اعرف شنو الشرط، شنو معنى الشرطية. انا مو قصدي يفهم الشرط اصطلاحا، لا حتى لا يعرف انه هذا لازم يسويه، هذا جيد يعرف الشرط، اما ما يعرف شنو شرط شنو واجب شيء يعرف يقوم يقعد فقط. ثم قال: ويمرن الصبي على الصلاة لست، يعني لست سنين، وفي البيان يمرن لسبع. يقول الشارح: وكلاهما يعني الست والسبع مروي. صدق هناك روايتين، رواية الحلبي: إننا أمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بين 5 سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. وفي رواية أخرى عن محمد بن مسلم أنه تجب عليه لست سنين. فإذا روايتين صحيح. ثم قال: ويضرب عليها، يعني يضرب على الصلاة من باب التمرين القوي، يعني باعتبارها مو قصده يضرب لأنها واجب، هي مو واجب عليه، لكن الضرب ها من باب التعويد على الخير، من باب أنه هو لأن أنا واضح أن أعرف نفسي إذا تركته راح لا يصلي ويترك الصلاة، فحتى إذا كان لا يذهب إلى الصلاة ولا يتعود عليها إلا بالضرب يضرب، طبعا له قيود هذا الضرب. ويضرب عليها لتسع. يقول الشارح: نعم رواية موجودة اضربوهم لتسع، وروي لعشر. هاي الروية لم يروى، ما لم أجد رواية في العشر، لكن يعني الشارح يقول روية. قال: ويتخير، يعني الصبي إذا أراد الصبي يصلي شنو النية اللي ينويها، هو واجب عليه الصلاة مو واجب فشي ينوي. قال: يتخير بين نية الوجوب ونية الندب. زين شنو معنى التمرين؟ قال: والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين، فإذا تعود عليها ليعتادها قبل البلوغ، فإذا اعتادها قبل البلوغ فلا تشق عليه ولا تصعب عليه وين بعده، فلا يشق يعني عليه الفعل عليه على الصبي بعده، يعني بعد البلوغ. ووضحنا أكثر مرة أنه الخير عادة، والإنسان أصعب شيء إذا عودت نفسك عليه يكون سهل، أعقد شيء وأصعب شيء إذا عودت نفسك عليه يكون سهل. والنفس كالطفل إن تهمله شب على قبل الرضاع، وإن تفطمهم ينفطم. لو في يومية تجرب نتعود نفسك تقعد ساعة واحدة الظهر، بعد مستحيل تقعد إذا تقعد ساعة 7 الصبح تتصور نفسك قاعد شلون 3 بالليل بعدين 2 إذا يومية تعود نفسك أنك تنام ساعة واحدة بالليل، هذا جسمك وعقلك كذا ياخذ على هالطريق هذا ماشي. المطلب هذا ما الدخول فيه طويل هذا. على كل حال فهو تعويد لا أكثر ولا أقل، عود نفسك على مطلب صحيح. بالبداية دائما أي تعويد بالبداية يكون صعب، بالبداية صعب صعب إلى أن يصبح ملكة. إذا صار ملكة بعد هذا طبيعتك صارت، تصير طبيعتك هي إنه تأكل بهذا المقدار، تصلي بهذا المقدار، حتى توصل مرحلة إنك إذا ما تصلي أنت تضوج، أنت تحس أكو نقص صاير، انه شلون ما صليت صلاه الليل اليوم، اكو بد مشكله صار ما اعرف الا اصلي صلاه الليل. وان كان هذا ما يدخل باشكال اخر، نصير تعويض عاده مو تصير عباده، مطلب له محل ان شاء الله. ثم قال الفصل الثالث في كيفيه الصلاه. وزين الان نتكلم عن كيفيه الصلاه، كيفيه اداء الصلاه، افعال الصلاه. قال ويستحب قبل الشروع في الصلاه، يستحب الاذان. الاذان واضح في اللغه هو الاعلام، فهو فعال اذان بمعنى افعال يعني ايذان، كالعطاء من الاعطاء اصله الاعطاء. زين الاذان بهذا المعنى اللي هو الاعلام استعمل حتى في القران، واذن في الناس بالحج، واذان في واذان من الله ورسوله يعني بمعنى الاعلام، والاذان اصطلاحا واضح عندكم. قال والاقامه، اقامه في الاقامه مصدر من اقام الشيء ادامه، ومنه قوله تعالى يقيمون الصلاه يعني يجيمونها، اما اصطلاحا فهي واضحه، هي الفاظ مخصوصه تقال بعد الاذان. ثم قال قبل الشروع في الصلاه يستحب شنو؟ الاذان والاقامه. زين الاذان والاقامه الفقهاء لا يذكرونها في كيفيه الصلاه، الشارح المصنف هنا جعلها في كيفيه الصلاه، بينما الاعلام اللي قبل المصنف حتى اللي بعده جعلوها وين؟ جعلوها من امور خارجه عن الصلاه، من مقدمات الصلاه. فلماذا جعلها من الكيفيه؟ يجيب الشارح عن ذلك. قال وانما جعلهما، فاعل جعلهما هو المصنف، والمفعول ياهما الاذان والاقامه، يعني وانما جعل المصنف الاذان والاقامه من الكيفيه، من كيفية الصلاة، بينما هم ليس من الكيفية، هي ليست الكيفية الصلاة، هي مقدمات الصلاة، خلافا للمشهور من جعلهما. هذا المشهور، مشهور جعلهما منين؟ من المقدمات. شنو ليش المصنف جعلهما من الكيفية؟ يقول نظرا، هذا بيان لجعل المصنف من الكيفية، نظرا إلى مقارنة الإقامة لها يعني للصلاة غالبا. هاي المقارنة زين، وإذا قارنت هاي صغرى، نظرا إلى مقارنة الإقامة للصلاة غالبا، غالبا الإقامة تقارن الصلاة، غالبا طبعا هي مو دائما اعتبار، هي مستحبة الإقامة ليست واجب، فغالبا الإقامة تقارن الصلاة. فإذا قارنتها غالبا أول شيء راح يستدل على هذه الصغرى، هذه صغرى الحدث. الصغرى هي شنو؟ الإقامة مقارنة للصلاة. شنو دليلك على هذه الصغرى؟ دليل على هذه الصغرى يقول أول شيء غالبا، ثاني شيء لبطلانها يعني بطلان الإقامة. طبعا سيأتي أن الإقامة ما تبطل بالكلام، بس هو يحكي بصورة عامة، لبطلان الإقامة بالكلام ونحوه بينها يعني بين الإقامة وبين الصلاة. فالصلاة العفو الإقامة إذا فصلت بين الإقامة وبين الصلاة الأصلية، بين تكبيرة الإحرام، إذا فصل بالكلام المعروف، معروف في رأيي أن الإقامة تبطل. فإذا واحد يريد يأتي بإقامة يحصل ثواب الإقامة، عليه أن يأتي بمن بإقامة جديدة. هذا شيء يدل على ماذا؟ قال لبطلانها بالكلام ونحوه، نحو الكلام مثل الفعل الكثير، السكوت الطويل، بينها وبين الصلاة. هاي واحد، فالشيد يدل على أن الإقامة شنو؟ مقارنة لمن؟ للصلاة. فإذا كانت مقارنة للصلاة، إذا كانت مقارنة للصلاة صارت كالجزء بالنسبة للصلاة، وإذا كانت كالجزء بالنسبة للصلاة وين تذكر؟ لا المفروض تذكر في الكيفية. هذه الطريقة الشارح يقول تستغربون تتعجبون على هذا الاستدلال، هي كالجزء فتذكر بالكيفية. يقول اكو فشي هم نفس الفكرة له نظير، هذا لا تستغربون، انا ما احكي لا اتكلم كلام ليس له نظير. ما واضح لكم الكلام؟ مو احنا نستغرب من الشارح، نقول له مولانا الاقامة انت قلت كالجزء، نقول اقول كالجزء لانها مقارنة، ولهذا ذكرته في الكيفية. هو هذا حجة؟ هل هذه حجة جيدة أن يذكر الإقامة في الصلاة في كيفية الصلاة لأنها كالجزء؟ حجة شعرية أشبه بصناعة الشعر، منها إلى صناعة البرهان. واضح الكلام؟ هذا إشكال. الإشكال الثاني زين الإقامة اللي ذكرتوها والأذان شلون؟ الأذان هم مقارن؟ مقارن يعني أنتوا هسه ذكرتوها بالنسبة للإقامة، والأذان هم إيش ذكرتوا بالكيفية؟ فعندنا إشكالين عليكم، إشكال إنه أصل الإقامة حتى إذا كانت مقارنة هي ليست جزءا، هي كالجزء. الشيء الثاني إنه الأذان شلون تحلوا المشكلة؟ راح يجاوب الشارح عن الإشكالين. أما الإشكال الأول يقول له نظير، له نظير أن شيئا ليس جزءا لكنه كالجزء ومع هذا يذكر في الكيفية، ما هو هذا؟ النية. الفقهاء مو يذكرون النية في كيفية الصلاة؟ أقول له نعم. يقول النية شنو جزء؟ طبعا التحقيق المعروف عندهم أن النية لا تصرف بالجزء، النية شرط في الصلاة، النية شرط في الصلاة، لأن كل أجزاء الصلاة مشروطة بالنية، فلو كانت النية جزء لكان شرطها شنو؟ لكان هم مفروض بها نية، للنية نية. لهذا فلا بد أن نقول ماذا؟ نقول أن النية هي شرط، والشرط خارج. مع هذا ذكرت وين؟ ذكرت النية وين؟ في كيفية الصلاة، فلتكن الإقامة بذلها. زين، والأذان ليش ذكرته؟ يقول الأذان والإقامة إنه مو اثنين مركب دائما النسور، فإذا واحد منهم دخل بالأجزاء الثاني هم مهم شو حكمه، هم مثله مجاورة شميه. لهذا قال وكونها يعني كون الإقامة أحد الجزئين فكانا، أحد الجزئين يا الجزء الثاني يقصد الأذان، يعني كون الإقامة والأذان جزئين والإقامة أحد الجزئين، وأحد الجزئين داخل فجزء آخر شنو يطلع قبل، هم لازم ندخله اي بركه الاول. قال وكونها احد الجزئين فكانا يعني الاذان والاقامه كالجزء المقارن. تستغرب من هذا، اعطيك مثال. شنو المثال؟ كما دخلت النيه في الصلاه مع ان النيه خارجه عن الصلاه متقدمه على الصلاه على التحقيق. التحقيق شنو؟ ان النيه شرط وليست بجزء، فاذا كانت شرطا الشرط خارج، إذا كانت خارج إذا هي خارج عن أجزاء الصلاة، إذا خارج عن أجزاء الصلاة الفقهاء أين ذكروا النية؟ فيها بحث، في بحث في كيفية الصلاة. فلماذا إذن تستغربون من شيء إن هو خارج أجزاء الصلاة ويبحث في الكيفية؟ النية كذلك، فلتكن الإقامة أيضا كذلك. ثم قال وكيفيتهما يعني الأذان والإقامة بأن ينويهما الأذان والإقامة أولا، لأنهما عبادة فيفتقر في الثواب عليهما المن عليها يعني على العبادة، يفتقر في الثواب عليها المن إلى النية. واضح أن العبادة مشروطة بمن؟ بالنية. ثم قال إلا ما شرط، يعني إلا بعض العبادات تحصل منها الثواب حتى وإن لم تكن هناك نية. يقول هذا شاذ جدا، ورد في بعض الأمثلة في بعض الأدلة أنه أمور الله سبحانه وتعالى من رحمته الواسعة يفي بالإنسان على الفعل حتى وإن لم يقصد التقرب من باب سعة الرحمة. مثل إيش؟ أكو شيء روايات تقول مثلا المسبح أنت إذا أدرت المسبح مجرد تديرها حتى وإن لم تقصد التقرب إلى الله، قاعد تسولف وتدير المسبح، يقول الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر على إدارة المسبح حتى وإن لم تنوي التقرب إليه. بعد الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، في أذنه اليسرى يقول الفقهاء أنه لك الأجر رغما عنك حتى وإن لم تقصد بالأذان في الأذن والإقامة في الأذن الأخرى لم تقصد شنو؟ التقرب. وهكذا بعض الأمثلة هاي الشاذة. ثم قال إلا ما شاء. زين، هات نجعل على الأذان. وقال ويكبر أربعا في أول الأذان ثم التشهدان بالتوحيد لا إله إلا الله يعني، والرسالة يعني أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ثم الحيعلات، الحيعلات جمع حيعلة، وهي اسم لجملة حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل. حي بما هو حي، أصلها شنو؟ اسم فعل بمعنى هلم وأقبل، يتعدى بعلى حي على، ويتعدى أيضا بإلى حي إلى يصير، لكن هنا حي على. ثم الحيعلات الثلاث عفوا، هم ثم التكبير بعد الحيعلات الثلاث، ثم التهليل، كل تهليل يعني لا إله إلا الله، كل واحد من التكبير والتهليل شو يسوي؟ مثنا، فتكون الجمل بالنتيجة 18 فصلا هاي الأذان. والإقامة قال والإقامة مثنا في جميع فصولها، وهي نفس فصول الأذان إلا ما يخرجه، اللي هو سيأتي تكبيرة مثلا، هناك أربع تكبيرات في أول أذان، هنا تكبيرتين ولا إله، وهنا أيضا إضافة قد قامت الصلاة، هنا في الأذان ماكو قد قامت الصلاة، في آخر الأذان أكو مرتين لا إله إلا الله، الله أكبر العفو، هنا مرة واحدة نعم، لا هي الله أكبر بالبداية أربع مرات صوب الأذان، هنا مرتين. فنشوفه قال ويزيد بعد حي على خير العمل، يزيد قد قامت الصلاة مرتين، ويهلل في آخر الإقامة مرة واحدة، بينما كان التهليل في آخر الأذان مرتين. قال واحدة مرة شنو؟ مرة واحدة نعم. ففصول الإقامة بالنتيجة شقد؟ 17 تنقص عن الأذان ثلاثة، يعني الثلاثة الله أكبر مرتين في الأذان، موجود أربع مرات في الأذان، بالإقامة شقد؟ اثنين فصار اثنين طعن. وبعد شنو عندنا؟ لا إله إلا الله في الأذان مرتين نعم الله واحد، هاي معنى ثلاثة اللي هنا ينقسم. قال ويزيد يعني يزيد الإقامة اثنين على من على الأذان، يهنا الاثنين فقامت الصلاة. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا للأذان وللإقامة، ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان. وإيه لا يجوز اعتقاد الشرعية، لأن واضح أنه أمور كلها توقيفيات، والعبادات أمور توقيفية، كل شيء خارج عنها بدعة محرمة لا بد من إثباته بالدليل، وإلا فلا يجوز اتيان به. زين، والتشهد بالولاية شلون؟ قال كالتشهد، يقول المصنف كالتشهد بالولاية لعلي عليه السلام وأن محمدا وآله خير البرية، اللهم صل على محمد وآله، أو خير البشر. فقصد شنو؟ قصد أنه هذا التشهد إلى أمير المؤمنين، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين، وإن كان حق وواقع وصحيح، لكن هل أكو ملازمة أنه كل شيء حق لا بد أن يذكر بالأذان؟ أكو شيء ملازمة؟ وإلا هواي أمور حق، وليش ما تقولوا أشهد أن محمد الجواد إمامون، وأشهد أن النار حق وأن الجنة حق، وشي هاي إحنا ما نريد نقول كل الاعتقادات نقولها. هناك فرق بين ما هو حق وواقع وبين ما هو مذكور في الأذان، بينهما عموم مخصوص من وجه، ليس كل حق يذكر في الأذان، وليس أنت هناك أمور هي مذكورة، والله سبحانه وتعالى كما حال الصلاة، أنت بالصلاة بالشهادة الوسطى أنت تشتهد تقول أشهد أن علي ولي الله، ما تقول لماذا؟ لا، ليس لأنك لا تعترف بهذه الشهادة، لا، بل لأنه هو الوارد في الصلاة الموظف شرعا أن تشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالنبوة. وملخص الكلام لا ملازمة بين ما هو حق اعتقادا وبين ما يذكر في الأذان. صحيح هذه قاعدة صحيحة أو باطلة؟ قاعدة صحيحة، لكن نتساءل، نحن لم نقل في الملازمة، نحن نقول أن هناك روايات تذكر عليا في الأذان. هاي شلون؟ روايات من الشيعة كثيرة تذكر أن عليا ولي الله هو في الأذان، يعني مستحب يذكره في الأذان. هاي شلون؟ هذه الروايات الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ايش قالوا؟ طبعا أول شيء هاي الروايات ما وصلت إنه لم تصل إلى عصرنا هذا، وصلت إلى زمان الشيخ الطوسي ومن قبله إلى زمان منه الشيخ الصدوق، لكن هما الشيخان يعني الشيخ المذكوران الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق قدس الله سريهما عندهم مشكلة هنا، حكم اجتهادهما في هذه الروايات فمنعوا وصول هذه الروايات إلينا، لأنهما كانا يعتقدان بأن هذه الروايات من وضع المفوضة، من وضع الغلاة، من وضع مدري شنو. جيد، أنت اجتهادك، طبعا أرجو أن تفرقون بين أمرين، بين أني ناقل وبين أني أعطي حدسي ورأيي في المسألة، مو فرقون؟ يعني مثلا أنت هسه تقرأ بالقرآن آية أنت ما مقتنع بها، شوفك على خلاف العلم، مثلا شوف لك آية على خلاف العلم، من حقك أن ما توصلها للجيل اللي وراك؟ لا، أنت قول شو أنا ما هاي الآية شو غريبة شو عجيبة شو على خلاف العلم، العلم يقول كذا، ها الآية تقول كذا، شو هذا غريبة؟ لا تقول والله هاي الآية أنا خل حافظ على الإسلام، خل أنسحها من القرآن حتى حافظ على الإسلام، حتى الجيل وراي ما يفهم. بالعكس أنت انقلها للوراق، يجوز من وراك العلم يكتشف شنو؟ يكتشف صحة الآية، وأن العلم زمنك هو قاصر. ماشي، هاي مشكلة. أتذكر قريت كتاب الكون والقرآن، مش اسمه إيه، مؤلف إيراني، يقول آية شو تقول؟ الآية تقول والشمس تجري لمستقر لها، يقول لا، هي العلماء ثبتوا أن الشمس تجري لا مستقر لها، يقول فلازم نوجه الآية، شلون نوجهها؟ يقول أكو لا، هاي لا مستقر، مو لي مستقر لها، طبعا شلون؟ زين عنده يتوجه، أيه. يقول لا هي أصل، حاول اللي قاله مدري وين، قراءة لابن عباس، قال الحمد لله لقيت قراءة لابن عباس، يقول والشمس تجري لا مستقر لها، ورا مدة ورا بالشمس ورا ما مات على المؤلف أثبت العلم إنه الشمس تجري لمستقر، وهو يسموه ما أدري شنو النجوم، مجموعة نجوم السلاسل ما يسموها، وإنه هي المستقر. تعال ارجع راح تمسح كتابك بيش تقول لا طلعت المستقر، أنا لا مستقر غلط، يومي غير القرآن علي. أنت احكي على مستواك، احكي على علمك، أوكلوا علمه إلى أهله، أنا جبت مثال القرآن لأن القرآن واضح ما حد يتلاعب فيه، لكن هذا الحكي بالسنة لا تروه، بالروايات تروه، إنه رواية ما تعجبني أمسحها، أمسحها من الكتاب وقول حتى لا يضل الناس. إيش مدري كيف ولا؟ حتى الأئمة عليهم السلام يقولون أنتم إذا فهمتم كلامنا جيد، إذا لم تفهموا كلامنا فأوف ردوه إلينا وأوكلوا علمه إلينا. شنو قصده؟ قصده أنتم جل تفهمون شيء، ها؟ لكن مستوى فهمكم هذا ربما اللي يجون وراكم شنو يفهمون شيء أعمق، وإحنا جزء مو أنتم المقصودين بالخطاب، جزء مو أنتم اللي مقصودين بالكلام، غيركم مقصود. واضح هاي لكم هم نصيحة لكم، أنت لا تتعامل ويا رواية أهل البيت بفهمك مهما كان، شوف نفسك فاهم كذا، قول هاي الرواية أنا أفهم منها شيء، الله العالم بها، أنا سأوكل علمها إلى صاحب البحار. أنا عندي أنا أحترم أجلة كثيرا، تري ليش؟ لأن صاحب البحار ذكر كل الروايات، يقول أنا علينا الجمع وعليكم التحقيق، أنا أنقل الروايات، الله العالم. أنا بزمني أشوف أن الروايات كثيرة مصحيحة، الوراي راح يعتقد ما أدري يعني، فخلني أنقل ما هو موجود المأثور، أنقله، ما أحجر على الجيل الوراي، أحجر على الجيل الوراي شنو ذنبهم؟ ما عتم ما مر مثل يعني الروايات ما مرت في ساحتهم، ليش أنا قطعت النهر عليهم؟ واضح شلون؟ هي ناجي إذا كل من يجي حسب رأيي، فمع الأسف الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي فعل هذه الفعلة. سوى يقول الشيخ الصدوق يقول وهناك مجموعة من الروايات تذكر أن عليا أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، لكنها شنو؟ لكنها من وضع المفوضة. رأيك أنت وضع المفوضة، جيب الروايات خلينا نشوف الحين كم وكم الخلاف اللي بينه وبين الشيخ الصدوق الآن فقهاء المعاصرين جد يخالفون الشيخ الصدوق. في موارد الشيخ صدوق يقول انا على هاي الروايه تقول بالوجوب، سيد الخوي يقول لا وجوب لا استحباب، مو اكو موارد هو يجوز انت هاي الروايه اللي قلت هي وضع المفوضه من نقراها احنا نشوفها مو وضع المفوضه، انت فهمت منها شكل يجوز. بعد الشيخ الطوسي لا شوي كان اجرأ من عنده، الشيخ الطوسي يقول وما ورد في شواذ الاخبار ها من ان اشهد ان علي ولي الله في الاذان، يعبر عنها بشواذ الاخبار. شواذ الاخبار تعبير الخبر الشاذ، يريدون به الخبر المخالف للمشهور لكنه في نفسه صحيح او ضعيف. في مو قد لا في نفسه صحيح، هو الخبر اذا كان سنده ضعيف ما يسمونه شاذ، يحشون على الخبر الشاذ اللي سنده قوي لكن متنه شويه مخالف للمشهور. هذا اعتراف جيد من الشيخ الصدوق ان الروايه في نفسها شنو كانت؟ كان صحيح لكن هو رفضها لمبنائيته الاجتهادية. نقول له شيخنا ليش تجيب الرواية وإحنا نشوف، هذا اعتراف منك أصلا، تصحيح منك للرواية، واضح تصحيح منك للرواية. هناك روايات إنه سلمان صعد على المئذنة في زمن رسول الله وأذن أشهد أن علي رضي الله عنه سلمان الفارسي، وهناك روايات كثيرة إنه في زمن النبي كان يؤذن بأشهد أن علي رضي الله عنه. فالكلام أنا ذكرت إنه شيء مطلب هو يأذي، بس هو هذا الموجود، هذا يقول للمصنف الشارح يقول لا هو الكاذب. هي المشكلة هو أنا بدي أقول إنه في ثمانية من المتحف بعد ما وصلت، فحتى الجزمة أكون نوع من التعاصم ذات الزمن كان الكافي
كتاب كتب المطاعم للبحار، يعني بعض صرح بالمعاصرين إنه هاي تكون خلصون منها.
مثل ما قلت إنه هذا دعوة ما نأخذ بها، إحنا نأخذ مقدار نقل المأثور ننقله، إحنا ننقل، أما التوجيهات إحنا ما نعرف شنو التوجيهات اللي نقدر نوجهها، مو على الحكي. بعد قلت لك يعني شو مرهم وضحت لك هذا إنه إحنا نتجاوز عن عقائدنا يا بشنو إرضاء لفلان وإرضاء لفلان، نعوف عقائدنا شوية يومية نوقع منها شوية، حتى يوم نوقع ما نروح للحسين حتى لا الوهابية يقولون ما أدري شنو، يوم ما نفضل حتى لا يقولون كذا، يوم ما نصلي حتى لا المسيحيين يزعلون، يوم شعر الحج بعد ما نروح للحج حتى لا فلان يزعل، مو حج هذا مو عقيدة. الجماعة شو الغربي يقدسون حتى اللي يعبد البقر وعاد يعبد ما أدري شنو يقدسون، يقول صاحب عبادة صاحب ليش احنا عبادة اي هو قلت لك تنظيم التاريخ خوش. قال كالتشهد بالولاية لعلي عليه السلام وأن محمد وآله خير البرية أو خير البشر، وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادة الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى، فيكون إدخال ذلك بدعة وتشريعا. صحيح كلام الشارع كبرى، الكبرى شنو؟ أنه مو كل شيء حق يذكر. أنا أقول الشارع صحيح حكي، لكن الحمد لله إحنا ما قلنا لأنه لا ندخل أشهد أن علي ولي الله في الأذان لأنه مجرد كونه حق، لا، لوجود الدليل الدال على جواز إدخاله في الأذان. أكو أدلة عامة من قبيل كلما ذكرتم الله بالألوهية ومحمدا بالنبوة صلى الله على محمد وعلى محمد، اذكروا عليا بالإمام، رواية معتبرة، ليش ما ناخذ هاي مطلقة؟ بعد شنو أدلة كثيرة، لا أريد أن أتطرق لها، بحث أنا عندي بحث في الموضوع، بحث طويل. قال كما لو زاد في الصلاة ركعة، صحيح يزيد بصلاة ركعة ما نقبلها من عنده، أو تشاهدا زاد أو نحو ذلك من العبادة ما نقبل أن يزيد كيف. وبالجملة فذلك يعني تشهد الولاية وغيرها من أحكام الإيمان. إنسان ما يصير مؤمن إلا شنو؟ إلا يكون يؤمن، يعني يؤمن بولاية أمير المؤمنين، صحيح لا من فصول الأذان، وماكو ملازمة بين أحكام الأذان وبين أحكام الإيمان العفو فصول الأذان. قال الصدوق، شوف الشارح يستشهد بكلام الشيخ الصدوق، وأنا قلت لكم كلام الشيخ الصدوق قابل المناقشة. قال الشيخ الصدوق فيما أخبره الفقيه، قال إن إدخال ذلك فيه يعني في الأذان من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة. المفوضة طائفة اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة لهم مرتبة من الخالقية، لهم مرتبة من الاستقلال عن الله سبحانه وتعالى. أيوة حتى هذا المفوض هم بحث هذا طويل، إنه بذول المفوضة والغلاة شنو مكانتهم بالتاريخ، شنو اعتقاداتهم، شو فهمه، وهم كلام يحتاج إلى، يعني أنا أقول إنه بعضهم مبرع من هذا من الذي نسب إليه. أيوة خاصة مدرسة القميين، راح تشوفون انتم ان شاء الله بحثوا بالبحوث الرجالية، مدرسة القميين كانوا اي شخص يذكر فضائل هواية كثيرة لعلي وفضائل شوية غريبة يتهمونه بانه مفوض ومغالي ويطردونه من قوم ويطلعونه ويتهمونه بمن باتهامات. راح تشوفون انتم بالرجال، هاي وين تبين بالرجال بالبحوث الرجالية، تقرون سهل بن زياد ماكو واحد من الرواة من الرجالية يقول عنه ضعيف او ليس بثقة، ما يقول هيك، بس يقولون فاسد المذهب، يقولون مغالي، يقولون كذا من الحكايات هواي. قامت الناس متأخذ، قام ما يأخذون كلام سهل بن زياد، مع علم سهل بن زياد ما متهم بالضعف، هذا واحد سهل بن زياد. أمثلة كثيرة من الرجالي نحتاج تمحيص إنه هو ضعيف، ونكون ندقق في كلمة الرجالي. النجاشي إيش قال عن فلان؟ قال عنه ضعيف، قال عنه ليس بثقة، قال كذاب، لو قال فاسد المذهب، لو قال ضعيف في مذهبه، لو قال حتى من قال ضعيف في مذهبه ضعيف في حديثه، هاحتاج له دقة مولانا. وبعدين إن شاء الله من تشوفون البحوث الرجالية تشوفون إن هناك روايات يمكن تصحيحها. ليش؟ لأن الفكرة ناشئة من تشدد القميين، مو ناشئة من اعتقاد، مو ناشئة من كذب الراوي. في يوم من الأيام الإمام الرضا عليه السلام دخل عليه يونس بن عبد الرحمن، تعرفون يونس بن عبد الرحمن من كبار الأصحاب الإمام الرضا، يونس بن عبد الرحمن دخل على الإمام الرضا، الإمام الرضا رجال يكلمه، وإذا جاء الخادم الإمام الرضا قال هناك جماعة من أهل قم يريدون الدخول، فقال يا يونس اختبئ خلف الستار. اجوا ظل يحشون يونس بن عبد الرحمن هكذا مغالي مو خوش إنسان، يقول ظل يحشون الإمام شنو منين سمعت كذا، شلون عرفتوا، حاول يعني مصدر الحكاية هم قيل روية كذا، وبس يعني تكلموا بكلام عجيب على يونس. من طلعوا يونس يقول ضيق شيء، قال له شو الألتاني، قال له هكذا يتكلمون عليك، كيف هج الناس يعتقدون بك، بس المهم احنا مو هم، المهم احنا نعتقد بك اعتقاد صحيح، هم يفهمون بحسب فهمهم، ما يتحملون علمه، ما يتحملون نقله. من تقول انه امير المؤمنين مكانته عالية، وهم يصورون انك قاعد تقول الله انه يعبد انه اله كذا، هذا على كل اي هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.